بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم طبعا قبل ما نبدأ بالدرس نشير إلى أن الدرس غدا تعطيل بمناسبة ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء، وأما الأربعاء فحسب ما بلغوني أن باقي الأساتذة ما يعطلون، إذا ما يعطلون وإن كان بين التعطيلين بين ميلاد النبي وبين الخميس والجمعة، فإذا الآخرون ما يعطلون إحنا هم نعطل يوم الأربعاء، بس الثلاثاء تعطيل. عليكم السلام ورحمة الله. يومين عطلوا الثلاثاء والأربعاء اثنينها تعطيل. زين احنا بنبني على تعطيل الثلاثاء والأربعاء معا. الشيخ فرح لأن زين إذن إحنا بنبني على تعطيل يوم الثلاثاء والأربعاء معا. قلنا أن هذه الأبحاث قد بحثناها سابقا بالتفصيل، والآن فقط إشارة إلى بعض فهرسة ما يشبه فهرسة البحث بعنوان التذكير بالأبحاث السابقة. نكتفي في الركن الثالث بما ذكرناه وإن كان قصيرا جدا بالنسبة إلى البحث المفصل الذي بحثناه سابقا، ومثل ذلك نبحث شيئا يسيرا حول ما جاء في الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي. أنا أشرت لكم في الدروس الماضية إلى أن التعبير بالأركان أصلا بالنسبة إلى منجزية العلم الإجمالي من إبداعات أستاذنا الشهيد، قبل بالكفاية ما عدنا أركان منجزية العلم الإجمالي، والصياغات التي تذكر للركن الثالث والصياغات التي تذكر للركن الرابع لا بعنوان بحسب منهجية الكفاية والبحث الخارج، لا بعنوان ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي، بل بعنوان أن العلم الإجمالي قد يسقط عن التنجيز بأسباب معينة ذكر بعض الأسباب في الركن الثاني فيما سميناه بالركن الثالث، وذكر بعض الأسباب اللي الآن نشير إليها بعنوان سقوط منجزية العلم الإجمالي بأسباب أخرى. بحثوا كما في الكفاية وفي المصادر الأخرى من تلامذة صاحب الكفاية في عنوان الشبهة غير المحصورة، في الشبهة غير المحصورة وإن لم يكن بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء، كلها يمي، ولكن العدد وسيع جدا. حباية واحدة من التمن تنجس واختلط بالباقي، قواني كلها اختلط، قواني من التمن من الرز اختلط، واحدة حباية واحدة من هذا الرز تنجست واختلطت هاي الحباية الواحدة بالباقي، بعدد بل على نحو الشبهة غير المحصورة، شبهة غير محصورة. هنا قالوا بأنه العلم الإجمالي ما رح ينجز الكل، يعني من قبل من وافق على هذه الفكرة طبعا أن العلم الإجمالي ما رح ينجز الكل، ما رح يوجب حرمة الاستفادة من بعضها، يعني وجوب الموافقة القطعية رح يسقط، مو بالضروري أن نتركها كلها لأجل لأجل حصول الموافقة القطعية. رغم أن ما ذكرناه في الركن الثالث متوفر، إذن فهذا يحتاج إلى ركن جديد. شلون ما ذكرناه في الركن الثالث متوفر؟ لأنه قلنا في الركن الثالث ضرورة أن يكون كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشمولا لأدلة الأصول المؤمنة. وهذه هذا العدد الواسع من الرز من التمان كل واحد منها مشمول لأدلة الأصول المؤمنة، فغير فاقد إذن للركن الثالث حتى نقول بسقوط المنجزية بزوال الركن الثالث. لا، الركن الثالث غير مفقود. إذن فما الذي يسقط منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن فما الذي يوجب سقوط منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة؟ خب، هذا البحث كما ذكرت لكم بحث في الكفاية وفي المصادر الراجعة إلى تلاميذ صاحب الكفاية، بحث هذا البحث تحت عنوان الشبهة غير المحصورة. رغم أننا لو أردنا أن نبحث بعنوان الركن الرابع لو أردنا أن نبحث بعنوان الركن الرابع لا يختص بحث الركن الرابع بالشبهات غير المحصورة. نستطيع أن نبحث ما بحثه الأصحاب ضمن شبهة غير المحصورة في شبهة محصورة ذو طرفين فقط، لأنه شنو ميزة الشبهة غير المحصورة؟ الميزة التي سببت البحث في الشبهة غير المحصورة، الميزة هي أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، عفوا للمخالفة، غير قادر على المخالفة القطعية. واحد واحد قادر فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي كلها يمه، قواني من التمن مثل ما عبرنا كلها يمه، فواحدا واحدا أو كيلو كيلو واحد، سواء اخترت هذا الكيلو أو هذا الواحد من هالطرف أو من هالطرف أو من هالطرف أو من هالطرف، هو قادر، إنما هو قادر على الجمع بينها، غير قادر على الجمع بينها، إنما هو غير قادر على الجمع بينها، على ارتكابها جميعا حتى يصير مخالفة قطعية، غير قادر على المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي. خب نفس النكتة، وهو عدم القدرة على المخالفة القطعية، جاري في بعض الأمثلة الأخرى في الشبه المحصورة ذات طرفين فقط. خب يمكن أن نمثل لذلك بمثال المكلف إذا كان مجنبا، وكما تعرفون يحرم مكث المجنب في المسجد، فصار عندي علم إجمالي أن هذا المكان مسجد أو ذاك المكان مسجد، ففي هذه اللحظة عندي علم إجمالي بحكم لتجمع بين العلم بأنه إما في هذا الطرف الآن أو في ذاك الطرف بعد ساعة، هذا هم علم إجمالي لكن علم إجمالي آخر. العلم أنا أمثل بمثال العلم الإجمالي في لحظته هذه، عند علم إجمالي في لحظته هذه أنه يحرم عليه إما المكث في هذا المكان أو المكث في ذاك المكان، لأنه ما يدريه المسجد. هذا العلم، هذا المثال يشبه تماما مثال غير المحصورة، رغم أنه ذو طرفين فقط، لأنه كما أنه في مورد الشبهة غير المحصورة هو غير قادر على الارتكاب كل الأطراف، لكن بسبب كون العدد واسعا، لكن المهم أنه غير قادر على ارتكاب كل الأطراف، كذلك في هذا المثال غير قادر على ارتكاب كلا الطرفين، لأنه ما يمكن وما يقدر يتواجد في زمان واحد في لحظة واحدة، يتواجد في هذا المكان وفي ذاك المكان. قصة تنسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لو صحت هذه القصة وغير بعيد من المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه يوم من الأيام كل واحد من الأصحاب إجى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال علي بن أبي طالب بات عندي هذه الليلة، كان بايت عندي. ثاني واحد هم قال علي بن أبي طالب كان بايت عندي. ثالث، شو كل الأصحاب كل واحد يدعي أن علي بن أبي طالب بايت عنده. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال نستفسر من الوحي، فنزل عليه الوحي، الوحي الإلهي قال أن علي بن أبي طالب كان عندنا عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال إحنا بشر عاديين، إحنا مو مثل الإمام أمير المؤمنين حتى يمكنه أن يتواجد هم في هذا المكان وهم في ذاك المكان في لحظة زمانية واحدة. خب فيصير عندي علم إجمالي بأنه إما حرمة هذا، خب ما انقطع بلي، فيصير عندي علم إجمالي بأنه إما يحرم عليه المكث في هذه اللحظة بالإحاضة هذه اللحظة، يصير عندي علم إجمالي بأنه إما يحرم عليه المكث في هذا المكان أو يحرم عليه المكث في ذاك المكان لأن ما يدري ياه المسجد، إما هذا مسجد أو ذاك مسجد. فهذا مثال يمكن أن نمثل به لبحث الركن الرابع. وهنا أيضا نقول بأن الركن الثالث متواجد، الركن الثالث ما مفقود، لأنه في الركن الثالث قلنا بأنه كل من الطرفين يكون مشمولا لأدلة الأصل المؤمن بالفعل، هذا الطرف مشمول لأدلة الأصل المؤمن، وذاك الطرف أيضا المكان الثاني المشتبه بكونه مسجدا أيضا مشمول لأدلة الأصول المؤمنة. فالركن الثالث ما مفقود، الركن الثالث متواجد حاصل. فإذا ما هو الركن الرابع الذي يوجب سقوط منجزية العلم الإجمالي في إما في الشبهة غير المحصورة وإما في مثل هذا المثال؟ طبعا هنا أستاذنا شهيد بحث ذلك في مقامين، بس ما أدري هالمقامين بهالصورة موجودة بالكفاية أو لا، لكن أستاذنا شهيد بحث في مقامين. المقام الأول بلحاظ الأصول العملية الشرعية، هل تشمل كل أطراف العلم الإجمالي غير المحصورة؟ أصول العملية الشرعية هل تشمل أو لا تشمل؟ و المقام الثاني لا بلحاظ الأصول العملية الشرعية بل بلحاظ حصول الإطمئنان بعدم كون المعلوم بالإجمال في هذا، الإطمئنان بعدم وجود المعلوم في ذاك وفي ذاك وفي ذاك بسبب كثرة عدد الأطراف. فبحسب كثرة عدد الأطراف لو أشرنا إلى كل طرف من هذه الأطراف لاستطعنا أن نقول بأن المطمئن به أنه ليس هو، رغم اليقين بأنه واحد من هذا العدد الكبير نجس، ولكن كل واحد وحده يحصل الإطمئنان بعدم نجاسته لكثرة الأطراف كما تعرفون بحسب موازين حساب الاحتمالات. ولهذا أستاذنا الشهيد يقسم البحث إلى مقامين، المقام الأول بلحاظ الأصول العملية الشرعية والمقام الثاني بلحاظ الإطمئنانات الجارية في الأطراف. فأما المقام الأول طبعا كفهرسة سريعة بس مقدار درس واحد، أما البحث في المقام الأول يعني البحث في بلحاظ الأصول العملية في أطراف الشبهة غير المحصورة، بحثوا بعنوان الشبهة غير المحصورة في التنبيه الثالث أظن من تنبيهات العلم الإجمالي. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه إلى صيغة من صيغ الركن الرابع، ما نحن نسميه بالركن الرابع، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ما يقبل بصياغة أستاذه ويصيغ هذا الركن بصياغة أخرى. وكلتا هاتين الصياغتين سواء صياغة النائيني أو صياغة السيد الخوئي تناسبان القول بالاقتضاء، لا تناسبان رأي العلية الذي يقول بها المحقق العراقي. المحقق العراقي الذي يقول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية للتنجيز هم يبدل صيغة هذا الركن، صياغة هذا الركن بوجه يناسب القول بالعلية. إذن فنذكر صياغة المحقق النائيني ولماذا رفضه السيد الخوئي وبدلها، رفضها وبدلها بصياغة جديدة، ثم موقف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من هاتين الصياغتين. أما الصياغة التي ذكرها المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي إمكان وقوع المخالفة القطعية بسبب الأصل المؤمن. لو أجرينا الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي أمكن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي اعتمادا على هذه الأصول المؤمنة، أمكن قملان، هذا غير أنه مشمول لدليل كما في الركن السابق. في الركن السابق قلنا مشمول لدليل الأصول المؤمنة، الآن نقول أمكن ارتكاب المخالفة القطعية اعتمادا على التأمين الحاصل بالأصول المؤمنة. لو أجرينا الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأمكن لانفتح الطريق للمخالفة القطعية عملان، أمكن الوقوع في المخالفة القطعية. هذه هي الصياغة التي ذكرها المحقق النائيني. خب على أي أساس أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يتمكن المكلف من المخالفة القطعية؟ يقول لأنه السبب في ذلك لأنه قبح المخالفة القطعية يزول بعدم القدرة إذا كان غير قادر على المخالفة القطعية، فلا يقبح على الله تبارك وتعالى أن يرخصه في المخالفة القطعية ما دام هو مو قادر عملا، خلي رخصه في المخالفة القطعية. هذا الكلام الذي نسبه أستاذنا الشهيد إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وقال بأن هذا، وأنت ترى أن هذا الكلام لا يرجع إلى محصل، هيك بكل صراحة يقول هذا الكلام باطل واضح بطلانه. ليش؟ لأنه قبح المخالفة القطعية إن كان الشيء قبيحا فسواء المكلف قادر عليه أو مقادر عليه، القبح في ذاته الشيء القبيح قبيح في ذاته، فكذب قبيح. وإذا أنا مو قادر على هذا الكذب يعني القبح زال، القبح ما يزول حتى إذا كان المكلف غير قادر على ارتكاب ذلك. فمن الغريب من المحقق النائيني يقال أن الأعاظم عند أكابر زلتهم هم أحيانا تصبح زلة عظيمة. هذه من زلات المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، أنه يقول أنه ما دام أن المخالفة القطعية غير مقدور عليها إذن فهي غير قبيح، إذا كان غير قبيح شكوا بها أن الله تبارك وتعالى بل يرخص في المخالفة القطعية. سيد يقول له بأنه قبح شيئين لا يتوقف على القدرة على ذلك، سواء كان المكلف قادر على ذلك أو غير قادر على ذلك، الشيء القبيح قبيح. فالمخالفة القطعية لأطراف العلم الإجمالي من هالقبيح، قبيح سواء كان المكلف قادرا على ذلك أو غير قادر على ذلك، قبيح المخالفة القطعية قبيحة. وعلى هذا الأساس السيد الخوئي بدل صياغة هذا، طبعا بل اعتراض السيد الخوئي على النائيني، ولهذا على هذا الأساس السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بدل صياغة هذا الركن، يعني ما نسميه الآن بهذا الركن، ذاك العهد أصلا ما كان تعبير بالأركان. الصياغة التي ذكرها السيد الخوئي لهذا الركن الرابع هي أنه أن منجزية العلم الإجمالي منوطة بأن لا تؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، سواء عملا قادر أو غير قادر، ولكن إذا كانت إذا كان الترخيص في جميع الأطراف يؤدي إلى ترخيصا قطعيا للمخالفة الواقعية التي هو غير قادر عليها، فليكن غير قادر عليها، ولكن إذا كانت منجزية العلم الإجمالي مؤدية إلى الترخيص القطعي، ترخيص قطعي علما، ترخيص قطعي للمخالفة الواقعية لا للمخالفة المقدورة، ما نقول للمخالفة المقدورة بل نقول للمخالفة الواقعية التي قد لا يكون المكلف قادرا عليها. هذا يشبه طبعا صياغة المحقق العراقي للركن السابق للركن الثالث، وما علينا من ذي نرجع إلى الركن الثالث الآن بقدر ما يرتبط ببحث الركن الرابع. نقول بأن السيد الخوئي صاغ هذا الشرط من شروطه من أجزية، لأن نريد نقول هذا الركن وما معبرين بالركن أركان معدوم، هذا الشرط من شروط منجزية العلم الإجمالي صاغه بهذه الصياغة الجديدة، صاغه بأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا تكون مؤدية إلى الترخيص القطعي للمخالفة الواقعية حتى وإن كانت هذه المخالفة الواقعية غير مقدورة على المكلف كما في أطراف العلم الإجمالي غير المحصورة. هذه هي الصياغة الثانية التي بلي ذكرها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقابل صياغة أستاذه الشيخ النائيني. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأننا في غنى وفي منجى حسب تعبير الوارد وفي منجى عن هذا النزاع والخلاف بين الصياغة التي تبناها المحقق النائيني والصياغة التي تبناها السيد الخوئي، لأن هؤلاء إنما وقع الخلاف بينهم لأنهم قالوا بعدم إمكان المخالفة، بعدم جواز المخالفة القطعية عقلا ثبوتا، قالوا بأنه الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ثبوتا عقلا. إذن ما دام أن الترخيص في المخالفة القطعية قبيح ثبوتا وعقلا، خب ما هو شرط هذا القبح، هذا الركن الذي ذكره النائيني بصياغة وذكره السيد الخوئي بصياغة أخرى؟ ولكن أستاذنا الشهيد يقول سبق وأن بحثنا في محله أن الترخيص في المخالفة القطعية ممكن عقلا ثبوتا وإنما غير صالح لأجل الارتكازات العقلائية. هذا لابد أن تتذكرون هذا البحث، أن أستاذنا الشهيد في ضوء فكرة التزاحم الحفظي، التزاحم بين الملاكات الواقعية، قال ثلاث أنواع عندنا تزاحم: تزاحم آخندي، وتزاحم نائيني لو صح التعبير، وتزاحم صدري لازم نقول منسوب إلى الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، نوع ثالث من التزاحم. بل حلقة ثالثة كنت أدرس، واحد من الطلاب أثار فكرة قال ذاك سميته تزاحم آخندي والثاني تزاحم نائيني، وهذا ثالث هم الشهيد الصدر أثار هم سموه تزاحم صدري. على كل حال، نحن بما أننا آمنا في ضوء بحث التزاحم الحفظي للجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، آمنا بأن من الممكن عقلا أن الشارع تبارك وتعالى يضحي بكل الملاكات الواقعية المتزاحمة بالتزاحم الحفظي، ممكن عقلا أن يضحي بها كلها، ولكنه خلاف المرتكزات العقلائية، عقلا ممكن أن يضحي بها لأجل معالجة التزاحم الحفظي، لأجل معالجة التزاحم الحفظي من الممكن أن للشارع تبارك وتعالى أن يضحي بكل هذه الملاكات المتزاحمة بالتزاحم الحفظي، ولكن هذا الشيء الممكن عقلا خلاف المرتكزات العقلائية، بحسب المرتكزات بحسب المرتكزات العقلائية مو مقبول أن يكون ملاك الترخيص أقوى من ملاكات الإلزام القطعية بالعلم الإجمالي، ما دام أنه ملاكات الإلزام هنا قطعية بالعلم الإجمالي قطعية، ولو بمقدار العلم الإجمالي قطعية، ملاكات إلزامية قطعية موجودة، ولكنه في كل طرفين أو في أحد الطرفين راح يضحى بملاك الترخيص. يقول السيد الشهيد من الممكن أن بل حفاظا على ملاك الترخيص المحتمل في هذا الطرف وحفاظا على ملاك الترخيص المحتمل في ذاك الطرف الثاني يضحي بملاك الإلزام كله، هذا ممكن عقلا، ولكنه خلاف المرتكزات العقلائية. المرتكزات العقلائية ما تتقبل أن يكون الملاك الترخيصي أهم وأولى بالحفظ من الملاكات الإلزامية التي بعضها قطعي. ما دام أننا لهذا السبب لسبب المرتكزات العقلائية وافقنا على أنه ما يصدر الترخيص في المخالفة القطعية من الله تبارك وتعالى، لا لأجل القبح العقلي الثبوتي. إذن فهذا الارتكازات العقلائية بالإمكان أننا نقول بأن هذه الارتكازات العقلائية تضعف وتذوب فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي واسعا جدا. إذا كانت أطراف العلم الإجمالي واسعة جدا كما في الشبهة غير المحصورة، فبعد ليس من القبيح بالارتكاز العقلائي أن يحافظ على الترخيصات الاحتمالية الكثيرة جدا ويضحي لأجلها بالحكم الإلزامي المعلوم بالإجمال. فنرجع إلى نفس المثال، قواني كثيرة من التمن من الرز، لأجل واحد يجي يحرم ويحرم الناس عن كل هذه القواني من التمن، هذا بالعكس ارتكاز العقلائي يقول ماكو داعي، ارتكاز العقلائي ما يقول هذا قبيح رغم أنه راح يؤدي إلى التضحية بملاك إلزاميا واحد ضمن آلاف أو ملايين. وعليه فبعد ماكو داعي لهذا الخلاف في صياغة هذا الركن بين المحقق النائيني وبين السيد الخوئي. نحن في من جاء من هذا الخلاف بينهما نكتفي، والحمد لله رب العالمين.